أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. فرغنا أيها الأعزاء من ما يجب فيه الزكاة، وهي 9 موارد: الأنعام 3، والنقدين الذهب والفضة يصيرا 5، والغلات 4، والمجموع يصير 9. بقى لنا موردين يتناولوهن الفقهاء في مراحل فقهية متعددة، لا سيما في مرحلة البحث الخارج، إنه مال التجارة، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ أقوال: وإناث الخيل، هل تجب فيه الزكاة، فيهن الزكاة أم لا؟ أيضا لنا أقوال. طبعا منشأ الخلاف هو الروايات، اللي يقول بأنه الروايات صحيحة وتامة وتريد إلزام المكلف بدفع الزكاة عن مال التجارة وإناث الخيل، فيفتي أو يحتاط وجوبا بدفع الزكاة منهما. ومن يحمل الروايات على الاستحباب والمراد منه الآداب والحث لا أكثر، أو يضعف الروايات، فيحكم بالاستحباب. بالنتيجة موضوع قال القول في مال التجارة والبحث فيه أنه شنو مال التجارة، كنا نعرفه، وفي شروطه 3 شروط به وأحكامه المتعلقة به. الفكرة الأولى أعزائي، مال التجارة المشهور بين الفقهاء استحباب إخراج زكاته، لكن أمثال الإمام السيستاني دام الله ظله الشريف يفتي بالاحتياط، يحتاط وجوبا في مسألة إخراج الزكاة من مال التجارة. خلنا نشوف تعريف مال التجارة. قال: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة. إذا نكون ملكته بعقد معاوضة، بيع وشراء مثلا إلى آخره. والضابط الثاني: وقصد به الاكتساب. إذن مو كل ما ملكه بعقد معاوضة، يعني أنا اشتريت بضاعة، اشتريت ثلاجة بس ما قاصد بها الاكتساب، خب ملكتها بعقد معاوضة. نعم، لو قصدت بها الاكتساب واكتملت الضابط الثاني بذيك الساعة تجب فيها الزكاة. قال: عند التملك، لما تتملك الكسب ماله، فلو انتقل إليه المال بميراث أو انتقل إليه بهبة، يعني ليس بعقد معاوضة، لم يزكه، لا يجب عليه الزكاة. وكذا لو ملكه للقنية، يعني للاقتناء، لأن احنا اشترطنا شرطا أنه يملكه بعقد معاوضة ويقصد به الاكتساب. فإذا ما قصد به الاكتساب وإنما أراده لنفسه وعياله فلا زكاة فيه. قال: وكذا لو اشترى للتجارة، اشتراه للتجارة يعني بعقد معاوضة وأراد الاكتساب لكن ثم نوى القنية، فلا يجب عليه إخراج زكاته. هذا بالنسبة لتعريف الموضوع اللي احنا راح نبحث به. شروط مال التجارة اللي يجب فيه الزكاة على القول بوجوبه او استحباب الزكاة فيه على القول باستحبابه. قال: اما الشروط ف3. الشرط الاول النصاب، اللي هو نصاب احد النقدين اللي تقدم 20 دينار و200 درهم، ويعتبر في وجوده في الحول كله. هاي مال التجارة لازم باقي في كل الحول، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما واحد سقط الاستحباب، وهذا بينا هم في زكاة النقدين وهم في زكاة المواشي الأنعام. ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال، فترة يحاول أنه يبيع مثلا بربح، ما جاب ربح، فبنى أنه يبيع شنو برأس المال من دون طلب الزيادة، ثم زاد، لكن زاد بعد ذلك، كان الحول كان حول الأصل من حين الابتياع يوم اللي شريت هذه البضاعة، وحول الزيادة من حين ظهور تلك الزيادة. يعني كل نصاب مستحب دفع زكاته بعد مرور حول على كل النصاب. هذا بالنسبة للشرط الأول اللي هو النصاب. الشرط الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة. إذن كوني حافظ على أمواله على الأقل أو لا، وهو الغالب أنه يريد زيادة لأجل الانتفاع والمكسب. فلو كان رأس ماله 100 فطلب بنقيصة، ولو حبة واحدة، الحبة هاي وحدة قياس في الذهب يستعملوها، 5 مثاقيل و4 حبات مثلا، لم يستحب، لا يستحب لأنه أراد به نقيصة. وروي أنه إذا مضى عليه الحول وهو على النقيصة أو مضى عليه أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا. رواية تقول إذا بعت بأقل من 8 سنة أو سنوات استحب لك أنه تخرج زكاته، ولا يجب عليك ذلك. الشرط الثالث، لابد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره. مال التجارة اللي أو البضاعة اللي اشتريتها لابد أنه تكون عندك في المداولة لمدة سنة، فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية في أثناء السنة انقطع الحول، اللغى الحول. ولو كان بيده نصاب بعض الحول، نصاب كامل ولكن مو كل السنة، خلنا نفترض من 6 أشهر الوسطية أو الثلث الأول من السنة، فاشترى به متاعا للتجارة فينقطع الحول. ليش؟ لأن احنا نريد حول كامل. قيل كان حول العارض المتاع هو حول الأصل والأشبه استئناف الحول. ليش؟ لأنه تغير العنوان من مال مقتنى إلى مال تجارة أو العكس. ولو كان رأس المال دون النصاب، أقل من النصاب، ما بي 200 درهم، ما بي 20 دينار، استأنف الحول، ويعني يبدأ يحسب من جديد من متى؟ عند بلوغه نصابا فصاعدا. يعني أنا لو عدي مثلا 180 درهم للتجارة، خب ما واجب علي بها الزكاة ولا يستحب علي بها الزكاة لأن ما بالغ النصاب، لكن في أثناء السنة، في أثناء السنة وصلا للميتين درهم وأنا مستمر بنية مال التجارة وأريد فيه التكسب، بذيك الساعة من يوم اللي بلغ النصاب أبدأ أحسب الحول ماله. هذا بالنسبة للنظر الثاني اللي هو الشروط. النظر الثالث اللي هو مسائل مرتبطة بمال التجارة. الأولى، زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع. إذن بعكس الأعيان الزكوية التسعة اللي مرت علينا، ذاك يتعلق بعينها، ويمكن أنه يمكنك أن تدفع من القيمة، ما عندنا مشكلة، الفقهاء يفتون بذلك. لكن يعني إذن الزكاة بالنسبة للغلات والأنعام والنقدين يتعلق ب نفس الأعيان، أما مال التجارة فلا يتعلق بالأصل بالعين وإنما يتعلق بقيمة العين. قال زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه. زين. ويقوم ويقوم بمن نقيمه؟ البضاعة اللي موجودة عندي، خلنا نفترض أواني مال طبخ أنا مسوي، أو ثلاجات أو ملابس أو فرش أو غيرها من الأمتعة والعروض والبضائع. شلون ندفع زكاتها إذا ما تعلق بعينها؟ قال تدفع قيمتها، يقوم بالدنانير والدراهم، نقيم ايش قد يسوى دنانير ودراهم ونطلع زكاته. تفريع على هذه الحكم الأول، إذا كانت السلعة تبلغ نصاب بأحد النقدين دون الآخر، اجي جبت لي واحد قلت له تعال قيم لي هاي بضاعتي، أريدها بالذهب والفضة، ايش قد تسوى؟ قال هاي بضاعتك تسوى 18 دينار، 18 دينار يعني ما بيها نصاب، وإذا تريد بالدراهم تسوى 200 درهم، إذا النصاب، لكن بلغت نصاب بالفضة دون الذهب، فشنو الحكم؟ قال إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة استحبابا. لماذا؟ لحصول ما يسمى نصابا، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى بها زكاة. يعني احنا ما مشترطين عليك إلا بالذهب أو إلا بالفضة أو إلا بكلاهما، لازم هي نفس البضاعة تسوى 20 دينار و 200 درهم، لا، قد يكون بالعكس. اجا شخص دفع لي بالبضاعة هاي، قال لي هاي ادفع لك بها 20 دينار، خوها يعني إذن بها زكاة. قلت له زين بالدراهم الفضة؟ قال بالدراهم الفضة أعطيك مثلا 180 160، هذا لا تجب، يستحب فيها الزكاة. ليش؟ لأن بالغ النصاب لأحد النصابين. المسألة الثانية، إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل 40 شاة، هذا هسه مو مربيهن ال40 شاة وتجب عليه زكاة الأنعام الثلاثة، لا، هذا يبيع ويشتري بالحلال بالغنم، الغنم أو حتى البقر وغيره العرب عندهم يسموه حلال، يسموه الحلال. هو كل شيء حلال، مو بس هو هذا الحلال، يعني حتى الكتب هو هم حلال. بالتجارة من يستعملون هم يقولون هذا الحلال إيش قد سعره، السيارات هماتين من يجون يقيموها يقولوا له بيش تريد هذا حلالك من هالقيم، فهذا مصطلح استعمالي يستعملوا عندنا بالعراق بكثرة. المهم هذا يبيع ويشتري به من بالغنم. قال إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل 40 شاة أو 30 بقرة أو 5 نياق، سقطت زكاة التجارة المستحبة، احنا مو قلنا مستحبة عند المصنف، سقطت زكاة التجارة المستحبة ووجبت زكاة المال إذا استوفت شروطها. ظلت عدة 40 شاة لمدة سنة، يريد يتاجر بيهن يقول أنا ذني سنة وبيعهن، كما لو اشترى صغار من السخال وقال من يكبرن أبيعهن أستفيد من عده، نقول له مدام دارت عليهن سنة تجب فيهن الزكاة. زين. قال مثل بلي، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال فيه، ولا تجتمع الزكاتان على مال واحد، يعني مو يدفع وجوبها ويدفع استحبابها، ما يصير يجتمع عن حكمين على مسألة واحدة. لماذا؟ لأنه كاجتماع معلولين علتين على معلول واحد، هذا يستحيل. قال ولا إلا يكون كل واحد بعنوان مو بنفس العنوان، ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة مال التجارة مثل السيد السستاني. نقول له يا سيدنا شلون تقول مال التجارة واجب لو أفتى بها؟ طبعا السيد مو يفتي وإنما يحتاط. كيف تفتي أيها المفتي بأن مال التجارة واجب فيها الزكاة، وأيضا تقول بوجوب الزكاة من حيث أنها أنعام من الأنعام الثلاثة، شلون تسقط واحدة عن الثانية، ثم ليش اختارت هذا؟ المهم هذا بحث مطول والدفاع له وجه طبعا، بس احنا مو بهاي المرحلة إن شاء الله في اللمعة تجينا، لأنه بعض المناقشة. قال: ولذلك فكأنما يستشكل على من يفتي بوجوب زكاة التجارة. قال: سقطت زكاة التجارة، بلي، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. وقيل والقائل الشيخ الطوسي: لا، تجتمع الزكاتان، تجتمع الزكاتان، وهذا وجوب، الوجوب حكم، وهذا استحباب. هسه احنا ما عندنا مشكلة معك يا شيخ الطوسي إذا تقول مسألتين، ولو هم أكو إشكال يعني، لكن الوجوب يختلف عن الاستحباب، الوجوب يختلف عن الاستحباب. ومع ذلك هناك من استشكل، قال: الوجوب والاستحباب كلها أحكام، شلون يصير على شيء واحد حكمين؟ المهم هذا يجيكم إن شاء الله بالأصول مبحثه، هل يمكن اجتماع أحكام متعددة سواء كان من جنس واحد وجوب ووجوب، أو من جنسين وجوب واستحباب، أو من جنسين متضادين وجوب وكراهة، إلا بتعدد الأوجه. فصلاة الصبح مثلا واجبة، بس تكون مكروهة إذا كانت بالحمام أو في بيت النار، فهذا بعنوان الفريضة هي وجوب، وبعنوان أدائها في الحمام كراهة، فهاي ما اجتمع عن حكمين على موضوع واحد، لا، كل واحد إلى موضوع الصلاة وجوب، وموضوع الصلاة بالحمام موضوع آخر. المهم مناقشة إن شاء الله تجيكم. المسألة الثالثة: لو عاوض 40 سائمة من الشياة المعلوفة ب40 سائمة للتجارة، سقط وجوب زكاة الأموال والتجارة، زكاة المال سقطت لأنها معلوفة، وزكاة التجارة أيضا سقطت. قال: سقط وجوب المالية وسقطت التجارة. واستأنف الحول فيهما. وقيل والقائل الشيخ الطوسي أيضا: بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول من غير استئناف للحول. لا، كمل. دون مال التجارة. لماذا؟ لأن اختلاف العين طبعا مع اتحاد الجنس لا يقدح في وجوب، في الوجوب، حتى لو بدلت وحدة معلوفة بوحدة ما معلوفة، متحدات بالجنس حتى لو اختلفت العين، لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في هذه الشيئات. ولكن الأول أشبه، أن السقوط أشبه، لأن المصنف يرى تمام النصاب لازم بنفس العين، فإذا تبدلت العين، وعليه كثير من المتأخرين، فإذا تبدلت العين يسقط، تسقط الفريضة. المسألة الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة، مال المضاربة واحد علي العمل والثاني علي رأس المال، الربح كانت زكاة المال على صاحب الأصل، على رب المال، لأنه يملك لانفراده بملكه، زين، وهذا العامل مهم حصل أرباح. قال: وزكاة الربح بينهما، كل واحد منهما نصاب فيدفع الربح، يضم حصة المالك إلى ماله، يجمع الربح ورأس المال المالك ويخرج منه الزكاة. أما العامل فما يطلع غير زكاة حصته من الربح إذا كانت نصاب ومستوفي بقية الشروط، لأن رأس مال نصاب ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة. زين، الساعي العامل بالمضاربة هل يستحب في ماله الزكاة ولا لا؟ قولون. قال: ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة. الساعي هذا كتبه عليه العامل بمال المضاربة، مو الساعي، مو عندنا الساعي هذا العامل اللي منصب من قبل الفقيه أو الإمام بجلب الأموال الزكوية. إلا أن يكون نصابا، نعم، لو كان نصابا فيستحب له إخراجه. وهل تخرج قبل أن ينض المال، قبل أن يفرز، قبل أن يقسم؟ أقول له: هاي حصتك وهاي حصتي، لو هو خلط بعد مخلوط، وهل تخرج قبل أن ينض المال؟ قيل والقائل الشيخ الطوسي: لا، لماذا يا شيخ نطوسي؟ قال لأنه وقائل رأس المال حتى نحافظ على رأس المال. وقيل والقائل أيضا للشيخ، إذن فيه تردد. نعم يشترط به أنه ينظ المال ويقسم ثم تخرج الزكاة. لماذا؟ قال لأن استحقاق الفقراء له، هاي العلة، استحقاق الفقراء له، سواء أخرج عن كونه سواء تقسم بينهم أم لا، أخرجه عن كونه وقاية وهو أشبه، لأن الزكاة وقاية، تقي المال من التلف وتقي المال من المسألة الخامسة. الدين لا يمنع من زكاة التجارة، الدين ما له علاقة بأنه ما أقول والله ما يستحب علي مال زكاة مال التجارة، ليش؟ على القول باستحبابها، لأنه أنا علي ديون، اللي علي ديون ما يمنع ذلك من استحباب على القول بالاستحباب أو وجوب أو احتياط، على القول بالوجوب والاحتياط في مال التجارة. هذا يختلف عن الخمس. أبو الخمس يقول أنا علي ديون، ندفع خمس، نقول لا لا تدفع، أو نقص الديون من أرباحك مال الخمس. أما في مال التجارة لا. قال ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه، حتى لو، وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين تعلق الدين في الذمة وتعلق الزكاة في الأعيان. قال ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان. المسألة الأولى، العقار المتخذ للنماء، أشتري بيت حتى أأجره، أستفيد من أجاره، أو أشتري أرض أسويها جراج، ساحة لوقوف السيارات، أو بناية وأسويها محلات، يستحب الزكاة في حاصله بالأرباح المكتسبة. هذا ما له علاقة بمال التجارة، هاي مسألتين مستقلات ما لهن علاقة. انتهينا من استحباب مال التجارة أو وجوبه على اختلاف الكلام، أو احتياط به. العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ولو بلغ نصابا الحاصل وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. طبعا إذا كان الحاصل من الأعيان الزكوية، أما إذا كان من هاي الفلوس الموجودة اليوم الورقية والمعدنية من غير الذهب والفضة فلا تجب وإنما تستحب. قال ولا تستحب في المساكن نفسها، زين البيت نفسي تنزكي؟ قال لا، بيت معك تزكي الأرباح اللي تستحصلها من المحلات، تزكي الأجار مال البيت، تزكي الأرباح مال الساحة إذا سوت ساحة مال وقوف سيارات أو إلى آخره. ولا تستحب في نفس المساكن، ولا في الثياب، ولا في الآلات، ولا الأمتعة المتخذة للقنية، زين هذا بيت السبي أثاث وكذا، هم يستحب إلي أدفع زكاته؟ لا ما يستحب، لأن الاستحباب أعزائي حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. هاي المسألة الأولى اللي هي ملحق الأول. الملحق الثاني، المسألة الثانية، الخيل إذا كانت إناثا سائمة، خيل وإناث وبيها شروط الحيوانات اللي مرت علينا من الأنعام والمواشي، وحال عليها الحول، إذا سائمة أولا وحال عليها الحول، ففيها زكاة سواء كان قول وجوب أو استحباب. وهذا بالحقيقة مأخوذ من حكم لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فالذي قال باستحبابه يقول لأنه هاي حادث في واقعة معينة، يعني حكم خاص من عدي إلى غيره. الخيل إذا كانت سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق، العتاق اللي هي الخيل العربية الأصيلة من أبوين عربيين، العتاق يسموه العتيق يعني الحر، لما نقول هذا عبد أعتقه مولاه فصار حرا، فالخيل العتاق يعني عربية حرة أصيلة، عن كل فرس ديناران، يدفع كل سنة عن كل فرس دينارين، دينار ذهب. وفي البراذين البرذون هذا عن كل فرس دينار واحد، والحكم هذا استحباب. البرذون شنو؟ البرذون قالوا أنه أبويه يعني ليس من أصول عربية، لا أمه ولا أبو، وقيل لا أحد أبويه إنه من أصول عربية، والأب الثاني ليس من أصول عربية. وذني بهن أقسام متعددة عند العرب، يقسموهن يصنفوهن إلى أصناف، إن شاء الله تجيكم في اللمعة ثلاثة أقسام سهنانة قسمين، أما عربي أصيل أو براذين. البراذين هم على نوعين عندنا. المهم هذا تمام الكلام في أحكام الزكاة، ما يجب فيها ما يستحب فيها. الآن بعد أن فرغنا من هذه من مال الزكاة الذي يجب أو يستحب فيه الزكاة، السؤال الآن الزكاة اللي عندنا لمن ندفعها؟ فإذا بقانا فصلين في أحكام الزكاة. الفصل الأول في من تدفع إليه من المستحقين أرباب الزكاة، والفصل الآخر حول زكاة الفطرة. يأتي الكلام إن شاء الله عنهم في دروس لاحقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.